بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تحف العقول عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إنه قال: يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا استنبطت الخبرة ورضيت بالعيشة فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة. هذه الرواية منقولة من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وترتبط بمسألة تشكيل العلاقة والصداقة مع الأفراد والمؤمنين. وقبل توضيح هذه الرواية نقول مقدمة: الناس في تشكيلهم للعلاقة والصداقة مع الآخرين وعدمها على ثلاث أصناف: صنف يؤمن بعدم تشكيل الصداقة والعلاقة والأخوة مع الآخرين، فيقول ولسان هذا ومنطق هذا: أنا أعيش فردي، أنا أعيش مستقلا ومفردا ومنعزلا عن الآخرين، خلقت بوحدي، أعيش وحدي بدون أن أكون مع أحد وبدون أن أشكل علاقة من أحد وأشكل صداقة مع أحد، أنا أعيش وحدي، ما أمضي يد الأخوة والتآخي بيد أحد. هذه فكرة. وفكرة ثانية أنه هناك جماعة من الأفراد أثبتوا عمليا أنهم يشكلون علاقة وصداقة مع الآخرين بأدنى سبب وبأدنى جهة ووجه، يشوف بس صاحبة أو شخص جامل وتبسم معه يشكل علاقة بدون أن يدرس شخصيته، بدون أن يتعرف على أصله وخصوصيات أخلاقيته، رأسا بس جامله رأسا يصادقه، بس ما أتكلم وياه يصادقه، في مكان من الأمكنة رآه وتكلم معه بكلام بسيط يصادقه ويشكل علاقة ويطمئن به يعتبره أخوه. أي طريقة ثانية وصنف ثاني من الناس. وصنف ثالث من الناس أنه يشكل علاقة، ولكن هاي العلاقة وهاي الصداقة مع الآخرين تكون مدروسة، يعني بدراسة يشكل علاقة وبتحقيق عن هوية الطرف يشكل علاقة. فهذه طريقة ثالثة. لابد أن ندرس رأي الإسلام بالنسبة لهؤلاء الأصناف الثلاث. هل الإسلام يؤيد تشكيل العلاقة والصداقة مع الآخرين أم لا يؤيد؟ وإذا أيد، يؤيد مع شرط وقيد أو بدون شرط وقيد؟ أولا نقول الفكرة الأولى أنه إنسان ما يشكل علاقة نهائيا مع أحد وما يشكل صداقة مع أحد، هاي الفكرة وهاي الطريقة باطلة غير مقبولة لدى الإسلام، بل الوجدان هم ما يأيد هذه الفكرة، والذوق السليم والطبيعة الإنسانية أيضا لا تؤيد هذه الفكرة وهذه الطريقة. أما الإسلام لا يؤيد، لأن الإسلام دين المحبة والأخوة والتأخي. الإسلام يدعو إلى تشكيل العلاقة مع الآخرين. الإسلام بل يحث الأفراد لتشكيل العلاقة والصداقة مع الآخرين. فقرآن الكريم يقول إنما المؤمنون إخوة، الروايات تحث على تشكيل الصداقة والأخوة مع الأفراد، منها هذه الرواية التي نقرأها ونشرحها بعد قليل. فإذن رأي الإسلام هو أن هذه الفكرة، فكرة عدم الصداقة وعدم تشكيل علاقة مع الآخرين، هذه الفكرة مرفوضة لدى الإسلام وباطلة، لأن الإسلام دين الحب والمحبة والأخوة والتأخي. هذه من ناحية رأي الإسلام. أما الطبيعة، الطبيعة الإنسانية ترغب الإنسان وتشجع الإنسان على تشكيل العلاقة مع الآخرين، لأن الإنسان مدني بالطبع، وقيل أيضا الإنسان من مادة الأنس، يرغب الإنسان طبيعيا أن يستأنس مع أبناء نوعه ومع الآخرين من أبناء جنسه، يحب أنه يشكل علاقة، يستأنس معهم، يتبادل في التفكير والأفكار معهم، هذه طبيعة الإنسانية. وأيضا هناك جهة أخرى تحفز الإنسان على تشكيل العلاقة مع الآخرين، وهي أن الإنسان إذا يعيش وحده شيئا فشيئا، هذا الإنسان يتعقد روحيا ونفسيا، عندما تعاطي فكري بينه وبين الآخرين ما يصير يتعقد، يعيش متعقد، وشيئا فشيئا يستوحش من الناس ويفر من الناس، إجمالا يعيش معقدا هذا الإنسان، ولا يرى من خيرات البشر شيئا، ولا يرتاح من الآخرين أصلا. وأيضا هذا التعاطي من خلال العلاقة بين مع الآخرين، راح يصير تعاطي فكري بينه وبين الآخرين، وهذا التعاطي الفكري ضروري. إنسان إذا ما يشكل علاقة مع الآخرين، تعاطي فكري، تعاون فكري بينه وبين الآخرين ما يتحقق، فما ينمو فكرة، ما يصير عنده إبداع في القضايا الفكرية، لأن التفاهم مع الآخرين يتحقق من خلال الأخوة والتأخي غالبا، ومن خلال العلاقة مع الآخرين غالبا يتحقق تعاطي فكري، والتعاطي الفكري ينمي الفكر، يرفع الإنسان فكريا، ويصبح إنسان من أهل الإبداع في الرأي والفكر، وهي فائدة أخرى. فإذا هذه الفكرة الأولى لأجل هذه الجهات اللي بأيناها، إسلاميا، طبيعيا، ذوقيا، هذه الفكرة الأولى باطلة، وهذا الصنف الأول فكرهم، رأيهم أن الإنسان يعيش بوحده ومنعزلا عن الآخرين من دون أن يشكل علاقة مع الآخرين، هذه الفكرة باطلة وهذا الرأي باطل نهائيا. أما الصنف الثاني والفكرة الثانية، نحن نرى كثير من الناس يشكلون علاقة مع الآخرين، أخوة وتآخي بلا تحقيق، من دون تحقيق، لأجل فت أهداف رخيصة يشكلون علاقة. يشوف مثلا طرف عنده فلوس يشكل علاقة لأجل ماله، وهذا يصرف، هذا يبذل، خلنا نشكل علاقة حتى نستفاد منه، أو لأجل بعض الاعتبارات الموجودة لدى الطرف، عنده فد مقام حكومي سياسي، عنده فد اعتبارات اجتماعية فيشكل علاقة وياه، أو لا جهات سياسية، كتل أحزاب، صار رجل مسؤول سياسي، فهذا يشكل علاقة وياه حتى ينتفع منه. فإجمالا هاي الفكرة الثانية هم مرفوضة وباطلة إسلاميا، والإنسان عندما يريد يشكل علاقة مع الآخرين ويريد يشكل صداقة مع الآخرين ويحقق أخوة وتآخي مع الآخرين، الإسلام يقول عمل محبب، عمل صحيح، ولكن لابد أن يكون مع تحقيق، مع دراسة. وهذا هو الرأي الثالث طبعا، واللي الإسلام يؤكد على هذا الرأي الثالث، وهذه الرواية هم تصرح على هذا الرأي الثالث، على هذه الفكرة الثالثة. الفكرة الثالثة أنه الإنسان لابد أن يحقق صداقة ورفاقة، ولكن على أساس التحقيق ودراسة، يدرس شخصية الطرف كاملا. وهذه الرواية في صدرها قال: يا بني، خطاب من الإمام عليه الصلاة والسلام، يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، يعني تعرف شخصيته، أصله، نسبه، اتجاهاته الفكرية، الذوق ماله، يدرس هاي كلها، يدرسهن، والأهداف اللي دعته إلى تشكيل العلاقة والصداقة. إذن لابد أن يرسل الإنسان، ما يصير بدون دراسة هذه الأمور عن صديقة وصاحبة يشكل علاقة وياه، يشوف أمين سره أو مو أمين سره. يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. ثم بعد ذلك الإمام يقول: فإذا استنبطت الخبرة، يعني إذا أنت فزت في تحقيقك ودرست شخصية هذا الصديق، وصلت إلى نتيجة أنه هذا إنسان يليق بأن يحقق صداقة وياه، إنسان قابل لأن يشكل علاقة وياه وصداقة وياه، في هذه المرحلة إذا استنبطت الخبرة، وبعدين يقول: ورضيت العيشة، أو رضيت العيشة، يعني تحقيقك مطابق مع الواقع، بقي شنو؟ بقي أنه إذا رغبة نفسانية هم عندك أن تشكل علاقة وياه. قد طرف إنسان خوش، إنسان مؤمن، متدين، ملتزم، و الجهات والأسباب اللي يحقق صداقة مع هذا الشخص متوفرة، ولكن رغبة ما عنده، ذوقيا ما يتوالم ويا الطرف، يعني ما يرغب للعيشة عشرة مع هذا الشخص، خب هذا لا يشكل علاقة أيضا ويا، لأنه إذا رغبت عشرة ما عنده ويا هذا الإنسان ويحقق علاقة، قد ما يخدم الصديق، قد ما يرتاح مع هذا الصديق، قد ينفعل من هذا الصديق، وقد يتأذى هذا الصديق من خلال الصداقة وياه. فإذا لابد وأن شنو؟ لابد وأن يكون أيضا بعد التحقيق وتوفر شرائط الصداقة مع الصديق ومع الطرف، لابد وأن يكون راضيا بالعشرة وبالمعاشرة معه، راغبا بالعشرة والمعاشرة معه. في هذه المرحلة الإمام يقول: إذا تحققت هذه الأمور لدى الإنسان، فعند ذلك لابد وأن يتوفر لديه شرطان حتى يمضي هذه الصداقة والعلاقة مع الطرف. الشرط الأول يكون عند التآفي، يكون على أساس إقالة العثرة. يعني شنو؟ يعني شكل علاقة وياه بشرط أنه الطرف أو هو بالنسبة للطرف هؤلاء يقيلون عثراتهم. يعني إذا صارت زلات من صاحبه وواجه على زلات من صاحبه، أو صاحبه واجه زلات من طرفه من طرف الشخص، فلابد أحدهما يتنازل لتلك الزلات والعثرات، ومو أنه يفضح صاحبه ولا أنه يثور على صاحبه أنه صدر من عنده فد زلة وصدرت فالزلة وصدر من نفد خطأ. بس من الأفراد تحمل ما عندهم في عالم الصداق والرفاق، إذا شاف صاحبه شوان عنده خطأ واشتباه رأسا يثور عليه، هذا اشتباه، هذا الإنسان ما يفوز في عالم الصداقة، هذا الإنسان ما يتوفق في عالم الصداقة. فلا بد وأن أحدهما يتنازل للآخر عندما صدرت زلة من أحدهم، وعندما وقعت عثرة من أحدهم لابد تنازل يصير. وإذا تنازل ما يصير وما يتحقق تنازل أمام تلك العثرة والزلة، الصداقة والرفاقة بل تنعدم عند ذلك، بل يصير صراع وفتنة بيناتهم. هذا الشرط أن الأخوة تتحقق مع مراعاة هذا الشرط. والشرط الثاني على شنو؟ أو والمواساة في العسرة. يعني شنو مواساة في العسرة؟ يعني أنه الأخوة يحققها بشرط أنه إذا أحدهما وقع في عسرة وفي مشكلة وفي بلاء من العيشة والحالة الاجتماعية، يعني لابد وأن يلزم إيده ويساعده، مو أنه في أيام الرخاء يكون معه ويسير معه، يسافر معه، يستأنس معه، يأكل معه. أما إذا صديق وقع في عسرة وفي مشكلة وفي بلاء وفي فتنة يتركه، هذا مو صديق. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الصداقة لابد وأن تكون بحيث في حالة الأسرة أيضا مع صديقه الإنسان كما أنه في حال اليسر يكون معه، لأنه في حالة اليسر معه ولكن في حالة العسر يترك صاحبه، هذا خطأ، هذا اشتباه، هذا مو صديق. فإذا الإنسان المؤمن لابد وأن يشكل علاقة وصداقة مع الآخرين، ولابد وأن يحقق أخوة وتآخي مع الآخرين. والأخوة والتآخي مع الآخرين دعوة قرآنية روائية بالنتيجة إسلامية بحتة. والإسلام كما قلنا دين المحبة والأخوة والتآخي، ولكن هذه الأخوة والتآخي لابد وأن تكون على أساس دراسة دقيقة حتى لا توجب هذه الأخوة والصداقة ولا تورث هذه الأخوة والصداقة الندم والندامة بالنسبة للمتصادقين. هناك كثير من الأفراد يصادقون بدون دقة بدون تحقيق، هؤلاء يقعون في مساوئ كثيرة في مشاكل كثيرة ويقعون في مهاوي، يصادقون الأفراد بدون دراسة. قد أفراد يصادقون أفراد لا ينبغي الصداقة معهم أو لا يجوز الصداقة معهم، هم أصدقاء سوء، فبالنتيجة يرى الدمار، يرى البلاء الكامل في صداقته مع هؤلاء. أصدقاء سوء. في رواية من الروايات يقول إياك ومصاحبة السوء، إياك ومصاحبة السوء، فإنه كالسيف المسلول يروق منظره ويقبح أثره. صديق السوء، شلون تمثيل رائع ولطيف في هذه الرواية بالنسبة لصديق السوء. يقول صديق السوء يعني الصديق اللي ما متوفر فيه أسباب الصداقة وعوامل الصداقة والرفاقة، صديق اللي يوجب فتن ويورث فتن للإنسان، هذا يسموه صديق السوء. صديق السوء يقول بمثابة السيف المسلول. السيف المسلول هذا أبيض لطيف براق يجلب النظر يروق منظره، ولكن آثار هذا السيف آثار قبيحة. من آثار قطع الرأس، من آثار قطع اليد، من آثار شق البطن وأمثال ذلك. صديق السوء ظاهرة جميل، ظاهرة مليح، يستعمل ألفاظ براقة، ألفاظ جميلة لطيفة، ينجذب الإنسان إليه، ولكن آثاره آثار سيئة، آثار قبيحة، حيث أنه يحقق فتنة بينه وبين الآخرين، يحقق بلاء بينه وبين الآخرين، يفسد أخلاق هذا الصديق، ويجعل هذا الصديق في فتنة وبلاء بلي. فإذا هذه الرواية من الإمام الصادق، عفوا رواية منسوبة إلى الإمام الحسن، هذه الرواية دعتنا إلى هذه القضية اللي هي مهمة للإنسان، وهي أنه إنسان ينبغي أن يحقق صداقة وأخوة مع الآخرين، والإسلام دعا إلى ذلك، ولكن هذه الأخوة والتآخي لابد أن يكون أو تكون على أساس التحقيق والدراسة الكاملة، حتى لا يندم بعد ذلك في صداقته مع هذا الشخص ورفاقته مع هذا الشخص، خصوصا في هذا الزمان أفراد يصارقون لأهداف باطلة، أي إما سياسية وإما دينية، أكو أفراد يشكلون علاقة من حتى يغلون الشخص، يحملون أفكار باطلة ويعرضون هذه الأفكار الباطلة لهذا الطرف ولهذا الصديق اللي مشكلين علاقة، واللي اغتر في تشكيل علاقته معه يقدمون في الأفكار باطلة ويضلون هذا الطرف، خصوصا في هالزمان. الآن هالزمان كثير من الأفراد يحملون أفكار ضد ولاية أهل البيت، ضد مدرسة أهل البيت، ويحملون أفكار ضد العقيدة الدينية الصحيحة، يحملون هالأفكار وهاي الأفكار يبثوها للطرف اللي مشكلين على قوية. فالإنسان لازم يكون عنده سياسة كياسة في تشكيل صداقته مع الآخرين، أنه هذا الشخص اللي صادفه على أي هدف صادفه، على أي جهة صادفه، هدفه صحيح أو مو صحيح، هدفه يضله أو هدفه يخدمه، هدفه يستأنس وياه ويستفاد منه من أفكاره وتوجيهاته، أو هدفه لا يضله أو يحطمه وغير ذلك. وإن شاء الله جميعا يستفيدون من هذه النصيحة، ونقرأ الرواية في الختام، وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق الكامل لكم. قال الإمام الحسن كما في تحف العقول: يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره، فإذا استنبطت الخبرة ورضيت بالعيشة فآخه على إقالة الأثرة والمواساة في الأسرة. إن شاء الله جميعا نعمل بهذه النصيحة، وهذه النصيحة إن شاء الله نراها في خاطرنا ونعمل بموجبها، ونفوز في عالم الصداقة بعد تطبيق هذه النصيحة. وسلمكم الله وأيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.